بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى في استكمال الحديث عن المقدمات الفقهية أو المدخل إلى علم الفقه. وقد تحدثنا في درس الأمس عن المبادئ العشرة التي ينبغي على طالب أي علم أن يعرفها قبل أن يدخل في ذلك، في دراسة مسائل ذلك العلم. وقلنا إن هذه المبادئ هي مجموعة في قول الناظم: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، تسمية والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وبينا تعريف علم الفقه، وأن الفقه له ثلاثة معان: معنى في اللغة، ومعنى في الشرع بالمعنى العام، ومعنى في الاصطلاح الخاص الدال على ذلك العلم أو ذلك التخصص. وقلنا إن هذا التعريف الخاص له أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها المستنبطة من أدلتها التفصيلية. وبينا معنى كلمة العلم، وأن العلم هنا يشمل نوعي الإدراك: التصور والتصديق، ويشمل مراتب الإدراك الست، وهي العلم ثم الظن ثم الشك ثم الوهم ثم الجهل ثم الجهل البسيط ثم الجهل المركب. في المرتبتان الأولى والثانية الظن والعلم يدخلان في معنى الفقه، إذ يشملهما كلمة العلم بالأحكام الشرعية العملية، لأن بعض الأحكام الشرعية مقطوع بها فهي في درجة العلم، وبعضها اجتهادية أو ما يسميها العلم ظنية ليس مقطوعا بها، فهذه من المظنونات أو لها حكم الظن. ثم بينا معنى كلمة الأحكام، وأنها جمع حكم، وأن الأحكام الشرعية على نوعين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية خمسة: هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، بينما الأحكام الوضعية هي العلامات التي وضعها الشارع لتدل على وجود حكم تكليفي. فإذا عرفنا أو تبيننا الحكم الوضعي واستدلنا به على الحكم التكليفي، ومحل دراسة هذه الأحكام هو علم أصول الفقه. وقولنا في التعريف أنها المستنبطة، أي أن هذه الأحكام لا بد أن تكون بإمعان، أن يصل إليها الناظر بإمعان فكره ونظره في الأدلة. وعلى هذا حكى ابن عبد البر الإجماع على أن علم المقلد لا يسمى فقها، وأن المقلد لا يسمى فقيها. لماذا؟ لأن علم المقلد لم يأتي من نظر واستنباط في الأدلة الشرعية، وإنما تلقى هذا العلم من المجتهد أو من عالم آخر. وقولنا من أدلتها التفصيلية أخرج بذلك علم أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه هو الذي ينظر في الأدلة الإجمالية للأحكام. ثم شرعنا في الحديث عن تاريخ التشريع الإسلامي أو المراحل التي مر بها تدوين علم الفقه، وقلنا إن علم الفقه قد مر بخمس مراحل. المرحلة الأولى الفقه في عصر النبوة، وفي هذه المرحلة لم يكن ثمة حاجة إلى الاجتهاد، وإنما كان الصحابة يتلقون الفقه من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه الوحي فيبين أحكام الشرع لأصحابه رضوان الله عليهم. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي مرحلة الصحابة أو كبار الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين، وفي هذه المرحلة كان الصحابة يجتهدون في بعض النوازل ويجمعون لها الصحابة ليستشيروهم في أحكامها، ومن هنا ظهر ما يعرف به الإجماع، كما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجمعان الصحابة في لبيان الأحكام النوازل. ثم جاءت مرحلة التابعين، وفيها برز عدة مدارس: مدرسة الحجاز ومدرسة العراق. وقلنا إن مدرسة الحجاز كانت إحداها بمكة والأخرى بالمدينة، وتميزت هذه المدرسة بأنها تعتمد في كثير من أحكامها على الرواية والنقل، بينما مدرسة العراق كانت تعتمد في كثير من اجتهاداتها على الرأي والقياس، بسبب أن العراق قد كثر فيه أهل البدع، فلذلك تشددوا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما كان في الحجاز حيث كان النقل إليهم متوافرا وهم قريب العهد من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت المرحلة التي تليها وهي مرحلة المرحلة ما بعد القرن الثاني أو مرحلة صغار التابعين، وهذه يطلق عليها كثير من المصنفين في تاريخ التشريع الإسلامي وفي تاريخ الفقه بأنها المرحلة الذهبية لتدوين علم الفقه، حيث كثرت المصنفات في هذه المرحلة وبرز الكثير من المجتهدين والأئمة فيها، وظهر أيضا ما يعرف بعلم أصول الفقه، حيث قعدت القواعد الفقهية في هذه المرحلة ابتداء تقريبا من مطلع القرن الثاني الهجري وحتى منتصف القرن الرابع الهجري. ثم جاءت بعدها مرحلة الركود، حيث استمرت هذه المرحلة من منتصف القرن الرابع الهجري وحتى مرحلة عصر النهضة الحديثة، حيث كان عامة المصنفات الفقهية في تلك المرحلة في مرحلة الركود إنما هي اختصار أو شرح أو نظم لمصنفات ألفت في المرحلة الذهبية. نعم. ولكن لم تخلو هذه المرحلة من وجود، كما قلنا، وجود مجموعة من المجتهدين الذين أثروا الفقه بكتبهم ومصنفاتهم، من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة والنووي وابن حجر وابن رجب كذلك وغيرهم من المجتهدين. ثم جاءت آخر مرحلة وهي المرحلة السادسة، وهي تعرف بمرحلة عصر النهضة الحديثة، حيث كثرت المصنفات الفقهية وتنوعت وتتعددت، وقد ساعد في ذلك انتشار أو تيسر الطباعة الحديثة ووجود برامج الدراسات العليا المتخصصة، وأيضا ظهور ما يعرف بمؤسسات الاجتهاد الجماعي، وهذه سنتحدث عنها بمشيئة الله تعالى في ثنايا هذه الدورة، مؤسسات الاجتهاد الجماعي، حيث سنعرف بهذه المؤسسات إذ إنها ضرورية للطالب العلم أن يتعرف عليها. ما هي المجامع الفقهية المعاصرة وكيف تصدر قراراتها وما نظام تلك المجامع حتى يكون محيطا بالقرارات التي تصدر من تلك المؤسسات الاجتهادية. سنتحدث في درسنا يعني في درس هذا اليوم إن شاء الله عن نبدأ في الحديث عن المذاهب الأربعة والمصنفات فيها بالإضافة إلى المذهب الظاهري، ونقول إن المدارس الفقهية قد ظهرت منذ عصر التابعين، كما سبق أن أشرنا إلى وجود مدرسة عبد الله بن عباس وتلاميذه كعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وغيرهم، ومدرسة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالمدينة، وكان من تلاميذه نافع وسعيد بن المسيب وسالم ومدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالعراق، وكان من تلاميذه علقمة وإبراهيم النخعي وغيرهما من ممن حمل علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ظهر أيضا في عصر التابعين ما يعرف بالفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة أو فقهاء المدينة السبعة. كان هؤلاء لهم المرجعية الفقهية في بيان الأحكام الشرعية في المدينة، وهؤلاء كانوا أشهر علماء المدينة. وإذا اتفق الفقهاء السبعة على مسألة من المسائل يقال عنها إنها من المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعة. وكثيرا ما يورد هذا اللفظ ابن قدامة رحمه الله في المغني. فمن هم الفقهاء السبعة؟ هم سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وخارجة ابن زيد وسليمان ابن يسار وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر. أعيدهم، هم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر. هؤلاء الفقهاء السبعة يكثر في المصنفات الفقهية أن ينسب الحكم الرأي الفقهي إليهم فيقال اتفق عليه الفقهاء السبعة، وهذا يعطي الحكم قوة وترجيحا لدى كثير من أهل العلم. بعد فترة بعد عصر التابعين ظهر كما أشرنا بالأمس عدد من المدارس والأئمة المجتهدين في أنحاء العالم الإسلامي، وكان من أبرزهم 13 إماما وذكرناهم بالأمس. من ذكرنا بهم؟ فكان بمصر. من هو الإمام الذي كان إليه الفتية والمرجعية في مصر؟ تفضل. الليث بن سعد، نعم. وفي الشام الأوزاعي، ومكة كان بها اثنان عالمان، سفيان بن عيينة والشافعي، أيضا قضى مرحلة من حياته وتدريسه بمكة. وبالمدينة إمام دار الهجرة مالك بن أنس، أحسنت. وفي الكوفة أبو حنيفة ومعه أيضا سفيان الثوري، سفيان الثوري. وفي البصرة الحسن البصري. وفي بغداد، مدينة بغداد كثر لأن بغداد كانت عاصمة الخلافة، فظهر فيها مجموعة من الأئمة. من ذكرنا بهم؟ تفضل. الإمام أحمد بن حنبل، و طبعا لم يكونوا في وقت واحد، لكن يعني ظهر هؤلاء الأئمة خلال يعني ما بعد القرن الثاني وقبيل يعني انتهاء القرن الثالث الهجري، أو يعني منتصف القرن الثالث الهجري. تفضل. ابن جرير الطبري أيضا كانت له مدرسة، وكان وأبو ثور وداود الظاهري، وداود الظاهري. وفي نيسابور قلنا إسحاق ابن راهوية. طيب، هذه المدارس التي انتشرت وفقه هؤلاء الأئمة يعني كان موجودا في فترة من الفترات، إلا أنه الآن لا يعلم أن لهؤلاء الأئمة أتباعا سوى 4 منهم، هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وداود الظاهري كان له مذهب متبوع وبقي حتى سقوط الأندلس. لما سقطت بلاد الأندلس لا يعلم الآن أن للمذهب الظاهري أتباعا سوى بعض المصنفات التي تميل في كثير من أرائها إلى المذهب الظاهري، مثل مؤلفات صديق حسن خان والشوكاني، وسنبين ذلك عندما نتحدث عن هذا المذهب. إذا نبدأ بأول مذهب من هذه المذاهب التي لها أتباع في العالم الإسلامي، وهو المذهب الحنفي. وإمام هذا المذهب هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي من بلاد فارس. ولد الإمام أبو حنيفة رحمه الله 80 للهجرة، وتوفي 50 و100. ويذكر أتباعه أنه لقي أنس بن مالك رضي الله عنه وروى عنه حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، إلا أن أكثر أهل العلم يضعفون هذه الرواية. فلو صحت هذه الرواية وهذا النقل أن أبا حنيفة لقي أنس بن مالك، فإن أبا حنيفة يكون ماذا؟ تابعيا. لكن أكثر أهل العلم لا يثبتون ذلك، ويرون أن أبا حنيفة رحمه الله هو من كبار أتباع التابعين وليس من التابعين، إذ لم يثبت النقل بأنه لقي أنس بن مالك رضي الله عنه. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله زاهدا، حتى إنه عرض عليه القضاء فرده وسجن بسبب ذلك، ورضي لنفسه أن يكون بزازا، فكان تاجرا رضي الله عنه رحمه الله تعالى، يريد أن يكسب من عمل يده ولم يتولى القضاء. ومما تميز به أبو حنيفة رحمه الله هو الذكاء والقدرة على الاستنباط والنظر في أسرار الأدلة الشرعية، وقد بلغ رحمه الله في الفقه مبلغا عظيما، حتى قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. هنا وقفة الحقيقة مع هذا الثناء من إمام مدرسة عن إمام مدرسة أخرى. معلوم أنه في فترة من الفترات في القرن 2 والقرن 3 كانت المناظرات لا تقف ما بين أتباع أبي حنيفة وأتباع الشافعي، ومع ذلك كان هؤلاء الأئمة يثني بعضهم على بعض، مما يدل على الحالة التي كان عليها هؤلاء الأئمة من سلامة قلوبهم تجاه بعضهم لبعض، مع أنه كان يخالفه الرأي في كثير من المسائل. والشافعي كان له مناظرات كثيرة مع محمد بن حسن من أكبر تلامذة أبي حنيفة، ومع ذلك يقول هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة، يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ علمه من شيخه حماد بن أبي سليمان، وقد لازمه قرابة 18 عاما وتأثر بعلمه. وحماد بن أبي سليمان من أخذ علمه عن إبراهيم النخعي الذي يلتقي في مشيخته ودروسه عن مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهو الإمام أبو حنيفة ينسب إلى مدرسة العراق وليس إلى مدرسة الحجاز، ولذلك إذا قيل هذا رأي العراقيين فالمقصود به مدرسة أبي حنيفة، ومن حذوه ومن سلك منهجه في الفقه. وكان اعتماد هذه المدرسة كما سبق أن قلنا في كثير من آرائها واجتهاداتها على الرأي والقياس، ولهذا سمي الإمام أبو حنيفة وصف بأنه إمام أهل الرأي، إمام أهل الرأي أي أهل القياس، لأنهم كانوا يتشددون في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة أهل البدع في بلاد العراق. نعم، و يعني إذا أردنا أن نعرف الأصول التي بني عليها المذهب الحنفي، فإن المذهب الحنفي بني على عدة أصول. الأصل الأول هو الكتاب، فكان يستقي أحكامه من الكتاب. والأصل الثاني هو السنة. والأصل الثالث هو الإجماع. والرابع هو القياس. وكانوا يعني في كثير من الأحكام الشرعية نجد أن المذهب الحنفي يميل إلى الأخذ بالقياس وترجيحه على قول الصحابي، وترجيحه كذلك على الأحاديث الضعيفة. فهو إذا تعارض عند الأحناف قول صحابي مع قياس فالمقدم هو القياس، وإذا تعارض حديث ضعيف مع قياس فالمقدم كذلك هو القياس، بخلاف غيرهم من المذاهب فإنهم قد يقدمون قول الصحابي والعمل بالحديث الضعيف على الأخذ بالقياس. وينسب لبعضهم أنهم قالوا إن الحديث الضعيف أحب إلينا من آراء الرجال. أيضا من الأصول التي بني عليها المذهب الحنفي هو الاستحسان. الاستحسان، وما معنى الاستحسان هنا؟ الاستحسان أن يترك الفقيه الحكم الذي له دلالة ظاهرة لدلالة خفية لم تظهر أو لا تظهر لعامة الناس، وإنما تظهر للفقيه. فمثلا من المسائل الكبرى التي خالف فيها الأحناف جمهور أهل العلم بسبب الاستحسان مسألة عقد الاستصناع. عقد الاستصناع أن يتفق شخص مع آخر على عمل معين، على تنفيذ عمل، ويسلم إليه المال بعد انتهائه من العمل، مثل ما يسمى الآن عندنا بعقد المقاولة. يتفق شخص مع آخر على بناء بيت، وبعد أن ينتهي الصانع من بناء البيت يسلمه المستصنع، يسلمه المال. هنا العوضان الذي هو البيت، اللذان هما البيت والثمن، حالان أم مؤجلان؟ هل هما حالان؟ متى سيكون تسليم البيت؟ بعد سنة، بعد أجل. ومتى سيكون تسليم الثمن؟ بعد أجل. إذن العوضان كلاهما مؤجلان، وهذا يسمى عند أهل العلم بيع الدين بالدين، أو الكالئ بالكالئ. والدين بالدين محرم بإجماع العلماء. إذا كان كلا العوضين مؤجلا فهو محرم باتفاق العلماء، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى تحريم عقد الاستصناع. فالمالكية والشافعية والحنابلة يحرمون عقد الاستصناع، ويقولون لا بد أن يكون الثمن ماذا؟ حالا، يدفع الثمن كاملا مقدما. الأحناف خالفوا في هذه المسألة وقالوا القياس أن يكون عقد الاستصناع محرما لما فيه من تأجيل البدلين. قالوا لكن تركنا القياس استحسانا. لماذا؟ للإجماع العملي، لإجماع الناس على العمل بعقد الاستصناع. فقالوا الإجماع الفقهي قابله إجماع ماذا؟ عملي، على عمل تعامل الناس بعقد الاستصناع من غير نكير منذ عهد النبوة وحتى تدوين الفقه، والناس يتعاملون بعقد الاستصناع. وهذا الإجماع قالوا إنه مقدم على الإجماع المذكور في كتب الفقه، فلذلك صححوا عقد الاستصناع. وعامة هيئات الاجتهاد الجماعي المعاصرة أخذت برأي الأحناف في هذه المسألة، ورأوا أن الاستحسان الذي ذكره فقهاء الحنفية في هذه المسألة له وجه، لأن الإجماع العملي يعتبر مخصصا للإجماع الفقهي الذي يذكره أهل العلم في هذا الباب. وكلمة استحسان لا يراد منها أن إثبات الأحكام الشرعية بناء على الظن أو على استحسان النظر، لا، هي مبنية على أدلة شرعية، لكن هذه الأدلة قد تكون خفية في مقابل الدليل الذي بني عليه القياس. فدائما في كتب الفقهاء، في كتب فقهاء الأحناف كثيرا ما تمر هذه العبارة، يقولون القياس تحريم هذه المسألة ولكن جازت ماذا؟ استحسانا. كيف استحسانا؟ يعني لو طبقت القواعد الفقهية لحرمت هذه المسألة، ولكن وجد دليل يخصص هذه المسألة. وأحيانا يقول القياس جواز هذه المسألة ولكن حرمت استحسانا، مو بحرمت استحسانا معناها بناء على ذوق الفقيه ويعني تحكمه في الرأي، لا، وبناء على دليل خاص، غالبا ما يكون هذا الدليل خفيا، خصص هذه المسألة وأخرجها عن نظائرها من المسائل الفقهية. وهذه العبارات كثيرة في كتب فقهاء الأحناف، كثيرة في كتب فقهاء الأحناف، فينبغي التفطن لها. هذا هو المراد بالاستحسان عند فقهاء الحنفية. نعم، الاستحسان مقدم على القياس. القياس قد يقتضي الجواز أو التحريم، لكن يأتي الاستحسان ويخصص هذا القياس. وهذا يعني الأخذ بالاستحسان كثير في المذهب الحنفي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يدع مصنفات فقهية، وإنما ينسب إليه مؤلفان. المؤلف الأول هو كتاب الفقه الأكبر وهو في العقيدة، والمؤلف الثاني هو كتاب العالم والمتعلم وهو في آداب طلب العلم. من أبرز تلاميذ الإمام أبي حنيفة الصاحبان، وإذا قيل الصاحبان عند الأحناف فالمراد بهما الأول أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الكوفي، المتوفى سنة 182 للهجرة، والثاني هو محمد ابن الحسن الشيباني، المتوفى سنة 189 للهجرة. محمد بن الحسن تتلمذ على أبي حنيفة لفترة قصيرة، ثم توفي أبو حنيفة، فأتم محمد بن الحسن الدراسة أو التتلمذ على أبي يوسف. والمذهب الحنفي في كثير من مسائله يكون النقل فيه عن الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وفي كثير من مسائله قد يكون رأي أبي حنيفة مخالفا لرأي الصاحبين. ولهذا يفرق في المذهب الحنفي بين المذهب الشخصي لأبي حنيفة والمذهب الاعتباري الذي عليه الأحناف. فأحيانا يكون رأي أبي حنيفة في مسألة مخالفا لما عليه المذهب، لأن المذهب في كثير من أحكام من مسائله قد بني على قول من؟ الصاحبين. فإذا اتفق الصاحبان على قول فالغالب أنه هو المذهب الحنفي، حتى وإن كان رأي أبي حنيفة الشخصي يخالف هذا الرأي. طبعا هناك تلاميذ آخرون مثل زفر ابن الهذيل الكوفي وأبو الحسن اللؤلؤي وغيرهما، لكن الأبرز من علماء من تلامذة أبي حنيفة هما الصاحبان. المذهب الحنفي يعد الآن هو الأكثر انتشارا في العالم الإسلامي، يعد الأكثر انتشارا في العالم الإسلامي من حيث كثرة أتباعه، حيث أنه ينتشر في وسط آسيا وفي تركيا وفي الشام وفي العراق وأيضا بعض في مصر أيضا مع المذهب المالكي والمذهب الشافعي. ويعود سبب انتشار المذهب الحنفي يعني من أهم أسباب انتشاره أن دولتين من دول الخلافة الإسلامية تبنتا هذا المذهب. أما الدولة الأولى فهي الخلافة العباسية، إذ إن الرشيد خليفة العباسي الرشيد عين أبا يوسف، عينه قاضيا على بغداد، فكان يسمى بقاضي القضاة، وكان يعين القضاة من أتباع المذهب الحنفي في أقطار الدولة الإسلامية. والدولة الثانية هي الدولة العثمانية. الدولة العثمانية تبنت المذهب الحنفي مذهبا رسميا لها، ولهذا انتشر هذا المذهب في أقطار العالم الإسلامي. لم ينتشر المذهب يعني في مصر انتشارا كثيرا بسبب كثرة طلاب المذهب المالكي أو طلاب الإمام مالك، وأيضا لأن الشافعي رحمه الله انتقل إلى مصر، فكان يعني السائد في مصر هو المذهب الشافعي والمذهب المالكي. طبعا وجد المذهب الحنفي في مصر لما تبنى محمد علي باشا، تبنى المذهب الحنفي مذهبا رسميا في فترة من الفترات، بينما في بلاد المغرب العربي لا يكاد يوجد المذهب الحنفي، إذ السائد في بلاد المغرب العربي هو المذهب المالكي والمذهب المالكي. نعم، نأخذ المصنفات في المذهب الحنفي، إذ من الضروري أن يعرف طالب العلم عند دراسته لرأي فقهي في أي مذهب أن يعرف من أين يستقي هذه المعلومات أو هذه المسائل التي سيأخذها. البعض يعني نجد من بعض الذين يكتبون وبعض الطلبة يعني قد ينسب إلى مذهب من المذاهب رأيا معتمدا على كتاب ليس معتمدا في المذهب، فأنت إذا أردت أن تنسب إلى المذهب قولا أو رأيا فيجب أن تنظر في الكتب المعتمدة لدى المذهب. ومن الخطأ أن تنسب إلى مذهب رأيا معتمدا على كتاب من مذهب آخر، إذ إن النقل أحيانا قد لا يكون دقيقا ولا يكون منضبطا، فحتى ولو كان المؤلف من الأئمة المجتهدين، إذ الأولى أن ترجع إلى كتب المذهب نفسه وتتأكد من ذلك، حتى ولو كنت ترجع إلى كتاب المغني لابن قدامة ونسب قولا إلى المذهب الحنفي، أنا أقول الأولى أن ترجع إلى كتب الأحناف أنفسهم، لأن كتب الأحناف أيضا تختلف فيما بينها في الترجيح ما بين الروايات والنقول، فأحيانا يكون لأبي حنيفة قول ولأبي يوسف قول ولمحمد بن الحسن قول، وتكون الفتوى السائدة في المذهب الحنفي على خلاف هذه الأقوال كلها، كل الأقوال الثلاثة، ويأخذون بقول زفر فيقول المعتمد هو ما ذكره زفر. فهناك يعني كتب هي ترجح في يعني ما بين الأقوال المنسوبة إلى أئمة المذهب الحنفي، فنعرف بهذه الكتب كتب المذهب الحنفي. وبعد أن ننتهي منها من التعريف بها تعريفا شاملا نبين يعني ما يحتاج إليه طالب العلم في دراسته للمذهب الحنفي في كتاب، نأخذ كتابا مختصرا معتمدا وكتابا متوسطا وكتابا مطولا لمن لا يريد أن يستوعب جميع هذه الكتب. فأقول المعتمد أصلا في المذهب الحنفي هي ما يعرف بكتب ظاهر الرواية، كتب ظاهر الرواية هذه ألفها الإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وتسمى هذه الكتب بالأصول، تسمى هذه الكتب بالأصول، وإلى هذه الكتب يرجع المذهب الحنفي في أغلب مسائله، إلى كتب ظاهر الرواية. فأنت تجد في كثير من المصنفات الفقهية في المذهب الحنفي يقولون ذكره في كتب ظاهر الرواية، أو هذا هو المعتمد في كتب ظاهر الرواية، فإذا جاء هذا اللفظ المراد به كتب الكتب الستة لمحمد ابن الحسن. وفي هذه الكتب يقول الناظم وكتب ظاهر الرواية أتت ستا وبالأصول أيضا سميت، صنفها محمد الشيباني، حرر فيها المذهب النعماني. المذهب النعماني المراد به مذهب أبي حنيفة. لماذا يسمى النعماني نسبة إلى اسم أبي حنيفة؟ فإن اسمه النعمان بن ثابت. الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط جميعها أتت أو تواترت بالسند المضبوط. أنا ذكرت ستة الآن ولا لا؟ أعيدها. الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط، يعني أنها تواترت عن محمد ابن الحسن بخلاف كتب أخرى تروى عن محمد بن الحسن وتنسب إليه ولا تصح عنه. ويجمع الستة كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأمة السرخسي. من خلال هذا النظم فكتب ظاهر الرواية ستة، هي الجامع الصغير والجامع الكبير، السير الكبير، السير الصغير، الزيادات، المبسوط، ستة كلها ألفها الإمام محمد ابن الحسن الشيباني. جمع هذه الكتب الستة الإمام الشهيد أبو الفضل أحمد بن محمد المروزي المعروف بالشهيد الحاكم في كتاب اسمه الكافي، مختصر هذا الكتاب جمع فيه أقوال محمد بن حسن في هذه الكتب الستة. ثم جاء من بعده الإمام شمس الأمة السرخسي وألف كتابه المبسوط، والمبسوط هنا الذي للسرخسي غير المبسوط الذي لمحمد ابن الحسن، شرح فيه كتاب الكافي للشهيد الحاكم في 30 مجلدا مطبوعة هذه المجلدات. ومن العجب تستغرب أن هذا الكتاب كتاب المبسوط لشمس الأمة السرخسي ألفه وهو مسجون في جب في بئر، ألفه إملاء كان يملي من حفظه رحمه الله. تقرأ هذا الكتاب وتتعجب من النقول التي فيه وتحرير الأقوال والإتقان والنظر في الأدلة وضبطه لأقوال العلماء ونسبته إلى المصنفين، تقول هذا المؤلف رحمه الله كأنما جلس يجمع الأقوال من جهاز حاسوب وعنده كمبيوتر وينظر في المسائل، وهو في الحقيقة إنما ألفه إملاء وهو مسجون، وقد ذكر أنه سجن في بئر وكان يملي إملاء على من خارج السجن ويكتبوا ينقلون عنه ما يكتبه. ولهذا في مقدمة كتابه المبسوط هذا وهو موسوعة فقهية في المذهب الحنفي في المقدمة قالوا قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله ونور ضريحه وهو في الحبس بأوزجند إملاء، كان يمليه إملاء. وتعرفون معنى هذا المصطلح إملاء عند المتقدمين، المقصود بالإملاء أنه كان يملي على الطلبة بدون أن يقرأ، ولا يقرأ من كتاب وإنما يملي عليهم من حفظه. إذن هذا ما يتعلق بكتب ظاهر الرواية ومختصر الكافي وكتاب المبسوط. وكتاب المبسوط من الكتب المعتمدة لدى المذهب الحنفي. من الكتب المعتمدة لدى المذهب الحنفي كذلك مختصر يسمى بمختصر القدوري. مختصر القدوري هذا الكتاب طبع في مجلد صغير، ويعتبر الآن لدى المتأخرين من فقهاء الأحناف هو المعتمد في المذهب الحنفي، بالإضافة إلى مختصر آخر سنشير إليه، فهو أشهر المختصرات الآن، لأن كتاب الكافي للشهيد الحاكم لم ينتشر مثل انتشار هذا الكتاب مختصر القدوري. مختصر القدوري هذا لمحمد بن جعفر القدوري المعروف بأبي الحسين القدوري، نسبة إلى قدور، هنا جمع قدر، لأن يعني ربما يكون أحد أجداده كان صانعا للقدور. توفي رحمه الله سنة 428. هذا الكتاب عني به فقهاء الأحناف حتى عدوا مسائله، ووصلت مسائل هذا الكتاب إلى 12500 مسألة موجودة في هذا المختصر، في مختصر القدوري، مع أنه الآن مطبوع في مجلد صغير، تتعجب أن تصل مسائله إلى هذا العدد. يقال إن مؤلفه رحمه الله أبو الحسين القدوري لما ألفه حمل كتابه إلى مكة وتعلق بأستار الكعبة، ودعا الله تعالى أن يبارك في هذا الكتاب، وبالفعل يعني تصور ألفه المؤلف رحمه الله، توفي سنة 428 للهجرة، يعني قبل قرابة 1000 سنة، ومع ذلك هذا الكتاب ما زال باقيا وهو معتمد لدى أكثر الأحناف. هذا الكتاب شرح هذا الكتاب بشروح كثيرة جدا، يعني عشرات الشروح، من أشهر شروحه شروح مختصر القدوري كتاب تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي. تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي شرح هذا الكتاب في 3 مجلدات وهي مطبوعة الآن. السمرقندي توفي سنة 539 للهجرة، وشرحه مبسط وسهل العبارة. ثم جاء من بعده علاء الدين الكاساني. علاء الدين الكاساني أبو بكر بن مسعود الكاساني، المتوفى سنة 587 للهجرة، وشرح كتاب التحفة للسمرقندي في كتاب شهير ومن أبدع المصنفات في المذهب الحنفي، اسم هذا الكتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. هذا الإمام الكاساني تزوج ابنة السمرقندي صاحب التحفة، ولذلك يقال شرح تحفته وزوجه ابنته، شرح تحفته وزوجه ابنته، لأن الكاساني هو زوج بنت السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء، وكانت زوجته التي هي بنت السمرقندي كانت فقيها أيضا من فقهاء الأحناف، وكانت الفتوى يقال في عصرهم كانت الفتوى تصدر مختومة بأختام الثلاثة كلهم، الأب والبنت والزوج كلهم يوقعون على هذه الفتوى. ونعم كانت فقيها، وما يروى كما يقول ابن النديم يقول كان الكاساني رحمه الله زوجها ربما يهم بالفتوى في أمر ما فيعدل عنها ويغير رأيه بناء على رأي زوجته التي هي بنت السمرقندي، فرحمة الله على الجميع. هذا الكتاب الذي ألفه علاء الدين الكاساني كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، هو بالفعل بدائع، أتقن فيه الصنعة. مطبوع هذا الكتاب في 10 مجلدات. يتميز هذا الكتاب عن سائر كتب الأحناف بسهولة العبارة وحسن التنظيم ووضع المسائل وترتيبها بطريقة منهجية، كأنما هو يكتب في القرن الرابع عشر الهجري. معروف أن طريقة الفقهاء لا سيما فقهاء الأحناف والمالكية كما سيأتينا، طريقتهم في التأليف صعبة وألفاظهم فيها جزالة وقوة، وربما لا يتمكن طالب العلم المبتدئ أن يفهم عباراتهم لوعورتها وقوتها وجزالتها. بينما هذا الكتاب لا، عباراته سهلة، كتاب بدائع الصنائع، هذا عبارة المؤلف سهلة، وأيضا رتب المسائل داخل الأبواب بطريقة منهجية. يأتي للباب فيعرف أولا، مثلا إذا جاء يتكلم عن البيع يعرف البيع ويستدل له من الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك، ثم يذكر أركانه، الركن الأول ما يتعلق به من مسائل، الركن الثاني وما يتعلق به من مسائل، والركن الثالث وما يتعلق به من مسائل، ثم الشروط، ثم الموانع. هذه طريقة منهجية لم تكن معروفة لدى الفقهاء المتقدمين، لكن الكساني رحمه الله أبدع في كتابه هذا، فجعل الناظر فيه والقارئ في هذا الكتاب يستطيع أن يلم ويعرف شتات الموضوع في دراسته لهذا الكتاب. نعم، وهو من الكتب التي نوصي باقتنائها، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. طيب، إذن هذا ما يتعلق بمختصر القدوري وتحفة الفقهاء وبدائع الصنائع. هناك مختصر آخر لدى الفقهاء الأحناف، هذا المختصر معتمد أيضا في المذهب الحنفي، بل يكاد يكون أكثر انتشارا من مختصر القدوري، لا سيما في وسط آسيا. إذا خرجت خارج يعني في منطقة وسط آسيا، في بلاد تركستان والجمهوريات الإسلامية، هناك لا تكاد تسمع إلا هذا المختصر، وهذا المختصر هو كتاب الهداية، شرح بداية المبتدئ لبرهان الدين المرغناني المتوفى سنة 593 للهجرة. هذا الكتاب يعتمد عليه أكثر متأخري الأحناف، وقد اعتنوا بشرحه ونظمه وشرح مفرداته وغرائبه، حتى قال قائلهم في نظم يقول: إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب، فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها، يسلم كلامك من زيغ ومن كذب. يعني يقولون يعني لما ألف صاحب الهداية المرغناني، برهان الدين المرغناني، لما ألف هذا الكتاب لم يعد الناس بحاجة إلى الكتب المؤلفة قبله في المذهب الحنفي، لأنه جمع مسائل المذهب الحنفي في هذا الكتاب، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين، كتاب الهداية شرح بشروح كثيرة، شروح مطولة. من أشهر شروحه شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام، إلا أن الكمال ابن الهمام توفي رحمه الله واخترمته المانية قبل أن يتمه، وصل إلى باب الوكالة، إلى المجلد السادس، مع أن الكتاب مطبوع إلى في 9 مجلدات، فهو وصل إلى المجلد السادس ثم أتم الشرح، تكملة شرح فتح القدير شمس الدين المعروف بقاضي زاده. فالكتاب المطبوع الآن شرح فتح القدير في 9 مجلدات، 6 مجلدات منها للكمال بن الهمام و3 مجلدات لقاضي زاده. طبع هذا الكتاب شرح فتح القدير مع كتب أخرى معه في نفس الطبعة، وهي شروح أيضا للهداية، شروح الهداية، منها شرح الكفاية على الهداية لجلال الدين الكرلاني الخوارزمي، وهو مطبوع مع فتح القدير، وكذلك شرح العناية للبابرتي، وهو مطبوع كذلك مع شرح فتح القدير، وكذلك هناك شرح آخر مشهور من شروح الهداية، هو كتاب البناية للعين، إلا أنه طبع مفردا لم يطبع مع شرح فتح القدير. إذن شروح الهداية، أبرز شروح الهداية لو سئلت عنها، نعم، شرح فتح القدير للكمال بن همام وتكملته لقاضي زادة. شرح ثاني الكفاية، لمن الكفاية؟ للبابرتي، نعم، أو لا، لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني. والثالث العناية، والرابع البناية. البناية هذه بدر الدين العيني، معروف العيني، بدر الدين العيني صاحب كتاب شرح صحيح البخاري، كتابه عمدة القارئ، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري. تعرفون أنه كان هو معاصرا لابن حجر العسقلاني رحمه الله، رحمهما الله. ابن حجر شافعي، ألف كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. وبدر الدين العيني حنفي، ألف كتابه عمدة القارئ شرح صحيح البخاري. وفي كثير من المواضع يلمز أحدهما الآخر، والذي لا يعرف، لا يدري عما جرى بين الاثنين، لا يدرك، يقرأ العبارة وهو لا يدري من يقصد ابن حجر ولا يدري من يقصد العيني. وكلاهما في الحقيقة يعني يحاول أن يخطئ الآخر في بعض المسائل. وفي الحقيقة وجود مثل هذا التنافس ما بين العلماء هو الذي أثرى المصنفات الفقهية. فتجد الفقيه يحرص على أن يعني يبذل جهده وغايته حتى يستدل لقوله، فيحشر الأدلة ويذكرها، وهذا في الحقيقة قوى الصناعة الفقهية والمصنفات الفقهية. فوجود هذا التنافس ما بين العالمين جعلنا في الحقيقة نستمتع بوجود كتابين عظيمين في شرح صحيح البخاري، هما فتح الباري وعمدة القارئ. العيني من أئمة الأحناف، وهو من علماء القرن التاسع الهجري، وألف كتابه البناية، وهو كتاب أيضا حافل مليء بالمسائل في شرح الهداية. من أيضا المختصرات المعتمدة لدى المذهب الحنفي، الآن كم أخذنا من مختصر في المذهب الحنفي؟ أولا كتب ظاهر الرواية لمحمد بن حسن جمعت في كتاب الكافي للشهيد الحاكم، هذا المختصر الأول. المختصر الثاني لا، نريد مختصر معتمد، لا، المختصر الثاني مختصر القدوري. مختصر القدوري شرحه السمرقندي في تحفة الفقهاء، وشرح التحفة الكاساني في كتاب بدائع الصنائع. والمختصر الثالث هو كتاب الهداية، وشروحه كثيرة الهداية جدا، تصل لعشرات هذه الشروح، منها العناية والبناية والكفاية وشرح فتح القدير للكمال بن همام وتكملته لقاضي زادة، وكلها مطبوعة. هذه جميع الكتب التي ذكرتها قبل قليل كلها مطبوعة ومتداولة. متن آخر أيضا معتمد لدى المذهب الحنفي هو كتاب كنز الدقائق، كنز الدقائق للإمام الحافظ النسفي. شرح هذا المتن أو المختصر في شروح كثيرة، من أشهرها كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام الزيلعي عثمان بن علي الزيلعي. والزيلعي معروف أنه فقيه ماذا؟ محدث، فقيه محدث، له كتاب في تخريج الأحاديث، في تخريج أحاديث الهداية، اسمه نصب الراية بتخريج أحاديث الهداية. ولذلك الذي يقرأ هذا الكتاب تبيين الحقائق يدرك العناية بالتخريج والاهتمام بالأحاديث لدى هذا الإمام. وهو طبع هذا الكتاب في 6 مجلدات، ومعه حاشية، هي حاشية أحمد شلبي على تبيين، حاشية الشيخ أحمد شلبي على تبيين الحقائق. من شروح أيضا متن كنز الدقائق كتاب البحر الرائق، شرح كنز الدقائق لابن نجيم، الإمام ابن نجيم الحنفي، للإمام ابن نجيم الحنفي، وهو من علماء القرن العاشر الهجري، توفي سنة 970 للهجرة، طبع هذا الكتاب في 8 مجلدات، إلا أن ابن نجيم رحمه الله لم يتمه، توفي قبل أن يتمه، ف7 مجلدات منها من تأليف ابن نجيم، والثامن هو من تكملة الطوري، أكمل شرح ابن نجيم لكنز الدقائق. وطبع هذا الكتاب مع حاشية عليه، هي حاشية ابن عابدين، تسمى هذه الحاشية منحة الخالق على البحر الرائق، منحة الخالق على البحر الرائق للإمام الشهير بابن عابدين. ابن عابدين هذا من علماء القرن 13 الهجري، وهو من علماء المتأخرين، من علماء مصر، وحاشيته نفيسة على كتاب البحر الرائق، وفيها حديث عن كثير من المسائل المعاصرة، لأنه ابن عابدين رحمه الله كان يعني قد شهد الكثير من النوازل الفقهية التي بدأت في القرن 13 الهجري. متر آخر أيضا معتمد لدى الأحناف هو كتاب تنوير الأبصار للتمرتاشي، هو المعروف بالخطيب الغزي، للإمام التمرتاشي، هو المعروف بالخطيب الغزي. شرح هذا الكتاب الإمام الحصكفي في كتاب اسمه الدر المختار، شرح تنوير الأبصار. ثم شرح الشرح الإمام محمد الأمين الشهير بابن عابدين الذي أشرنا إليه قبل قليل في كتاب اسمه رد المحتار على الدر المختار، وطبع في 12 مجلدا، إلا أنه رحمه الله اخترمته المانية قبل أن يكمله. من المطبوع 10 مجلدات من تأليف ابن عابدين، والتكملة من تأليف ابنه، فابنه كان عالما فأتم الشرح. هذا الكتاب رد المحتار على الدر المختار هو المعتمد لدى المتأخرين الآن، متأخري فقهاء الحنفية، فهم يعتمدون في الأغلب على ما ذكره ابن عابدين، لأنه يرجح في المذهب ويبين ما عليه الفتوى والمعتمد في المذهب الحنفي. هناك كتب أخرى أيضا في المذهب الحنفي، يعني غير المختصرات والكتب المعتمدة، هناك كتب الفتاوى، كتب الفتاوى، ومن أشهرها الفتاوى الهندية، طبعت في 8 مجلدات، وتسمى أيضا بالفتاوى العالم كيرية. هذه الفتاوى ألفها مجموعة من علماء، أو أجاب عنها مجموعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام، معروف الشيخ نظام في بلاد الهند. جمعت هذه الفتاوى بناء على طلب الحاكم في بلاد الهند أورانج زيب عالم كير، ربما يعني قرأ بعضكم عن تاريخ هذا الحاكم الذي كان في بلاد الهند، وكان يعني كانت سيرته يعني تشبه سير الخلفاء المتقدمين في عنايته بالعلم وإقامته للجهاد وتحكيمه للشريعة، الإمام أو الحاكم أورانجزيب عالم كير. فهذا طلب من علماء الهند في وقته أن يجمعوا الفتاوى، فجمعت الفتاوى وطبعت، وجمعت هذه الفتاوى في 8 مجلدات، تسمى الفتاوى الهندية، وكلها على المذهب الحنفي، وتسمى أيضا بالفتاوى العالم كيرية نسبة إلى الحاكم أو السلطان الهند الذي أمر بجمعها. طبعت هذه الفتاوى وبهامشها أيضا الفتاوى الخانية من تأليف الفخر الدين الأوزجندي، وأيضا بهامشها الفتاوى البزازية لابن البزاز الكردي. وهذه الفتاوى معتمدة أيضا في المذهب الحنفي. من خلال ما سبق أخذنا العديد من المصنفات في المذهب الحنفي حتى نتصورها ونجمع شتاتها الآن، نقول أبرز هذه المختصرة أو الكتب المعتمدة لدى المذهب الحنفي كتاب الكافي للشهيد الحاكم وشرحه المبسوط لمن؟ للسرخسي، وكتاب مختصر القدوري وشرحه تحفة الفقهاء للسمرقندي وشرح التحفة الكساني في بدائع الصنائع. والكتاب الثالث الهداية، والهداية شروحها كثيرة جدا وهي معتمدة لدى المذهب الحنفي، ومن أبرز شروحها شرح فتح القدير والكفاية والعناية والبناية. والكتاب الرابع هو كتاب كنز الدقائق، ومن أشهر شروحه تبيين الحقائق للزيلعي والبحر الرائق لابن نجيم. والكتاب الخامس هو كتاب تنوير الأبصار للتمرتاشي وشرحه الدر المختار للحصكفي، وشرح الشرح لابن عابدين وهو كتاب رد المحتار. كتاب رد المحتار هذا أحيانا يكتب في كثير من المصنفات بأنه حاشية ابن عابدين، إذا أطلقت حاشية ابن عابدين فمراد بها كتاب رد المحتار على الدر المختار. لو أراد نعم بقي آخر كتاب الحقيقة في المذهب الحنفي، هو كتاب الاختيار لتعليل المختار في الفتوى للإمام الموصلي. الاختيار لتعليل المختار في الفتوى للإمام الموصلي. الإمام الموصلي رحمه الله ألف كتابه المختار في الفتوى، ثم شرحه في كتابه الاختيار لتعليل المختار في الفتوى، وهو مطبوع في مجلدين. طيب لو أراد شخص أن يعرف كتاب مبتدئ لطالب العلم في المذهب الحنفي، يريد أن يلم بمسائل الفقه في المذهب الحنفي، فما هو الكتاب الذي ينتقى منها؟ أنا أرى أن الكتاب المناسب هو آخر كتاب أشرنا إليه، وهو الاختيار لتعليل المختار في المذهب الحنفي، وهو مطبوع في مجلدين، وعبارة مؤلفه سهلة، عبارة المؤلف سهلة، ويستطيع القارئ وطالب العلم المبتدئ أن يفهم المسائل التي يذكرها. كتاب أعلى منه درجة ويعد معتمدا في المذهب الحنفي هو كتاب رد المحتار على الدر المختار، كتاب رد المحتار على الدر المختار، أو كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. هذا لمن أراد أن يتوسع، هذان الكتابان لمن أراد أن يتوسع فإنه يرجع إلى هذين الكتابين، إما كتاب رد المحتار أو كتاب بدائع الصنائع. بدائع الصنائع مؤلفه متقدم، بينما رد المحتار مؤلفه متأخر، بن عابدين قلنا أنه توفي سنة 1252 للهجرة، بينما الكاساني هو من علماء القرن الخامس الهجري. لكن كلا الكتابين عبارة مؤلفيهما سهلة، وإن كان كتاب بدائع الصنائع يتميز عن كتاب رد المحتار بأن المؤلف رحمه الله يكتب المسائل بطريقة منهجية ويقسم الموضوع بأسلوب يعني يسهل على القارئ وطالب العلم فهم تلك المسائل التي يريدها. هذا ما يتعلق بالمذهب الحنفي، إن كان أحد لديه استشكال في متن كتاب أو تفضل. إذا قيل المبسوط في المذهب الحنفي فالمراد به كتاب السرخسي، كتاب شمس الأئمة السرخسي. إذا قيل حاشية ابن عابدين فالمراد بها رد المحتار على الدر المختار، وأحيانا يقولون قال في الرد، في الرد يعني رد المحتار، أو يقول أحيانا قال في الدر، يقصدون الدر المختار الذي هو للحصكفي، فكثيرا ما يختصرون. إذا قيل في الفتاوى فالمراد بها الفتاوى الهندية، المراد بها الفتاوى الهندية. إذا قيل كتب ظاهر الرواية فبينا معنى كتب ظاهر الرواية، وضروري أن الطالب يعرف هذه المصطلحات. تفضل. أي نعم مختصر من؟ لا مختصر خليل سيأتينا الآن في المذهب المالكي، لا نتكلم الآن عن المذهب الحنفي. الكتب المختصرات المعتمدة في المذهب الحنفي هي التي أشرنا إليها، القدوري والهداية. طبعا الهداية هو الأكثر انتشارا يعتبر في المذهب الحنفي، لكن الهداية إشكاليتها أن عباراتها صعبة على طالب العلم المبتدئ، يصعب عليه أن يفهم تلك العبارات، وعبارات الموصلي في الاختيار لتعديل المختار أسهل منها بكثير. ننتقل إلى المذهب المالكي. فالمذهب المالكي إمامه هو إمام دار الهجرة، الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى، ولد سنة 93 للهجرة وتوفي سنة 179، فيكون قد عصر أبا حنيفة أم لا؟ عصر، نعم هو عاصر أبا حنيفة، إلا أن الإمام مالك رحمه الله طبعا كانت إقامته في المدينة، لم يرحل من المدينة إلى غيرها من البلدان إلا إلى مكة للحج فقط، بخلاف غيره من الأئمة الذين كانوا يتنقلون بين البلدان، بينما الإمام مالك رحمه الله كان لوفرة العلماء والمشايخ في المدينة لم يحتاج الانتقال إلى بلد آخر، كان رحمه الله إماما في الفقه والحديث، وألف كتابه الموطأ الذي يعد مرجعا في الفقه وفي الحديث. يقول الإمام الشافعي عن مالك، يقول: مالك أستاذي، عنه أخذت العلم، وهو الحجة بيني وبين الله تعالى، وما أحد أمن علي من مالك، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. هذا كلام من؟ الشافعي. الشافعي هو تلميذ الإمام مالك، وقد أخذ عنه العلم فهو من تلامذته. وكان الإمام مالك رحمه الله مهيبا وقورا متبعا للسنة، حتى كان حاكم المدينة لما انتقل الشافعي رحمه الله إلى أو طلب كتب والي مكة إلى والي المدينة بكتاب بعث به مع الشافعي لما كان صغيرا يطلب العلم، بعث به إلى والي المدينة يطلب منه أن يطلب من الإمام مالك أن يجلس للدرس لتدريس الشافعي، فجاء الشافعي بالكتاب إلى والي المدينة فقال، والي المدينة يعني جاءه في وقت متأخر في وقت لا يخرج فيه الإمام مالك، فقال والي المدينة: لأن أخرج على قدمي حافيا من المدينة إلى مكة أحب إلي من أن أذهب إلى بيت مالك في هذا الوقت. كان مهيبا رحمه، يهابه الحكام ويهابه الناس أيضا لتعظيمه للسنة أيضا ترفعه عن الحكام من أن يعني يتقرب إليهم بشيء، بل إنه رحمه الله كان قد عرض عليه القضاء فرده وضرب بسببه، ويروى أنه خلع كتفه بسبب امتناعه عن تولي القضاء، وكان هذا منه رحمه الله على سبيل الزهد والتعفف عن المناصب حتى لا يعني يكون للحاكم أو للوالي عليه يد. الإمام أبو حنيفة رحمه الإمام مالك طلب العلم على عدد من المشايخ، من أبرز مشايخه ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وكذلك عبد الرحمن بن هرمز، ودرس أيضا على أو أخذ عن نافع مولى ابن عمر، ورواية مالك عن نافع عن ابن عمر تسمى السلسلة الذهبية في الحديث، لأن إمام يرويها عن إمام عن صحابي. وأخذ أيضا عن الزهري، وهو يروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وهي أيضا من السلاسل الذهبية، هذه من السلاسل الذهبية. يقال أو بعض أهل العلم يرون أن الإمام مالك هو المقصود بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تضرب أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجد الناس عالما أعلم من عالم بالمدينة. بعضهم بعض العلماء يحملون هذا الحديث إن صح مع أن في إثبات في صحته نظر يحملونه على الإمام مالك. أصول المذهب المالكي, أصول المذهب المالكي يعتمد المذهب المالكي في مسائله على عدة أصول. الأصل الأول هو الكتاب, والأصل الثاني السنة, والثالث الإجماع, والرابع قول الصحابي. فمالك كثير الاستشهاد في موطئه بأقوال الصحابة على خلاف المذهب الحنفي. والخامس وهو مهم وتميز به المذهب المالكي عن بقية المذاهب, عمل أهل المدينة, عمل أهل المدينة. ففي كثير من المسائل يستدل الإمام مالك ويستدل أتباعه بعمل أهل المدينة. فإذا كان أهل المدينة على عمل الذين كانوا على وقت الإمام مالك, يرى الإمام مالك أن هذا كالإجماع, يعد إجماعا ومستندا للأخذ بالحكم الشرعي, مع أن غيره من الأئمة يخالفون في هذه المسألة ويقولون إذ لا مزية لعلماء المدينة ولأهل المدينة عن غيرهم من البلدان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة في الأمصار, انتشروا في الأمصار, فكان من الصحابة في العراق وفي الشام وفي خراسان وغيرها من يماثلون عدد الصحابة الذين في المدينة وربما يزيدون, فلا مزية للمدينة على غيرها من البلدان. وهذا من هذه المسألة من المسائل التي أخذت على المذهب المالكي في هذه الجزئية. أيضا من أصول المذهب المالكي الأخذ بسد الذرائع, سد الذرائع بمعنى أنه إذا كان في المسألة ذريعة إلى الوقوع في أمر محظور فتمنع هذه المسألة. والإمام مالك رحمه الله يتشدد في هذه المسألة, في مسألة سد الذرائع. وأيضا من أصوله المصالح المرسلة, الأخذ بالمصالح المرسلة. ومعنى المصالح المرسلة هي المصالح التي دل عليها نص عام في الشريعة. من أشهر تلامذة الإمام مالك الذين نقلوا عنه علمه عبد الرحمن بن القاسم, وهذا هو الذي نظر المدونة وصححها عن الإمام مالك. المدونة هي كتاب مطبوع الآن في 4 مجلدات جمع أقوال الإمام مالك الفقهية. الذي جمع هذا الكتاب هو سحنون تلميذ عبد الرحمن بن القاسم. كان سحنون هذا ينقل هذه المسائل والأقوال عن الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم الذي كان يسأل الإمام مالك في المسائل الفقهية فيجيبه الإمام مالك. فالمدونة الآن تجدها مطبوعة في بعض الطبعات منسوبة إلى الإمام مالك, وفي بعض الطبعات منسوبة إلى عبد الرحمن بن القاسم, وفي بعضها مطبوعة منسوبة إلى سحنون. وكل هذا صحيح لأن الذي جمعها هو سحنون, والذي كان يسأل هو عبد الرحمن بن القاسم, والمفتي هو الإمام مالك, وهي معتمدة لدى المذهب المالكي. من تلامذة الإمام مالك كذلك يحيى بن يحيى الليثي, وهو الذي يعني روى الموطأ عن الإمام مالك, وأصح رواية للموطأ عن الإمام مالك هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. ولذلك تجدون طبعات كثيرة للموطأ الآن موجودة في السوق, احرص على أن تقتني الطبعة التي هي من رواية يحيى بن يحيى الليثي لأنها أصح رواية عن الإمام مالك. ومن تلامذته كذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, وكان هو الذي يعني نشر مذهبه في بلاد المغرب. أشهر الكتب في المذهب المالكي طبعا أول الكتب في المذهب المالكي هو كتاب إذا أردت أن تعرف المذهب المالكي من كتاب الموطأ. الموطأ هذا جمع فيه الإمام مالك ما بين الفقه والحديث، فهو يروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين الإمام مالك آراءه الفقهية في هذا الكتاب، في كتابه الموطأ. وهناك شروح كثيرة للموطأ، من أشهر هذه الشروح كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر القرطبي. تلاحظون يعني كلمة القرطبي، إذا قيل القرطبي نسبة لبلاد قرطبة من بلاد الأندلس، والقرطبيون مالكيون، وفي الحقيقة يعني انتشر المذهب المالكي في بلاد المغرب وفي بلاد الأندلس، فقل أو لا تكاد تجد أحدا ينسب إلى قرطبة من القرطبيين إلا وهو مالكي. فإذا قيل قرطبي فمعناه أنه مالكي، وهذه التسمية يعني في قرطبة يعني أخرجت الكثير من العلماء، منهم ابن عبد البر، ومنهم ابن رشد، ومنهم القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن. بل إننا يعني نجد يعني من علماء المالكية الكثير منهم ربما يكونون من علماء الأندلس أكثر مما هم في بلاد المغرب، أكثر مصنفات الفقهية في المذهب المالكي مؤلفوها من بلاد الأندلس. نعم، وهذا يدل على الثروة العلمية التي كانت منتشرة في تلك البلاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد تلك الأرض وغيرها من الأراضي المسلوبة من المسلمين، أن يردها إلى حظيرة الإسلام. أقول شروح الموطأ كثيرة، من أشهرها الكتاب ماذا؟ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر القرطبي المالكي، وهذا كتاب كبير وضخم، يعني طبع في أكثر من 70 مجلدا، لكنها الأحرف كبيرة ومتباعدة، وطبع أيضا في طبعة بمجلدات أقل. وأيضا له لابن عبد البر شرح آخر اسمه الاستذكار، شرح فيه الموطأ. وأيضا من شروح الموطأ كتاب القبس لابن العربي القرطبي المالكي، وهو مطبوع في 3 مجلدات. ومن شروح الموطأ كذلك كتاب المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي نسبة إلى الباجي، نسبة إلى أي بلد؟ باجة، هذه عندنا أحد من تونس هنا في بلاده، هي بلاد المغرب العربي، في كتابه المنتقى، هو شرح الموطأ في كتاب المنتقى، وهذا في الحقيقة من أحسن شروح الموطأ، كتاب المنتقى للباجي، حرر فيه المذهب المالكي ورجح، وهو الباجي يعتبر من أئمة المجتهدين في المذهب المالكي. من الكتب أيضا عرفنا الآن الموطأ وشروحه وأبرز شروحه، من الكتب أيضا المعتمدة في المذهب المالكي كتاب المدونة، والمدونة بينا أنها مسائل جمعها سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك، وهذا الكتاب مطبوع في 4 مجلدات. كتاب آخر أيضا في المذهب المالكي، وهو متن مختصر لا يكاد مالكي إلا وهو يحفظ هذا المختصر، مع أن هذا المختصر تقرأه فكأنما أنت تقرأ كتابا أعجميا، كأنما هو كتاب باللغة الإنجليزية، كتاب صعب جدا، لأن من سمات المصنفات في المذهب المالكي الصعوبة، صعوبة العبارة، فهم يعتمدون على الضمائر والاختيار العبارات الجزلة، لماذا؟ حتى يخرج من المعمعة المبتدئ، من البداية يعرف المبتدئ أن هذا ليس طريقه في هذا الكتاب، يدرك أول ما يقرأ أول صفحة من هذا الكتاب يعرف أنه إلى الآن لم يتهيأ لقراءة هذا الكتاب، فهم يضعون له كتب للمبتدئين، لكن هذا الكتاب للمتقدمين، مع أنه يعني كثير منهم يحفظ هذا الكتاب ومسائله كثيرة جدا هذا الكتاب، وهو يعني أحيانا تقرأه تقرأ صفحة كاملة ما تدري ما الذي قرأته، يعني هذا للعلماء للمتقدمين فضلا عن المبتدئين. هذا المختصر هو مختصر خليل، مختصر خليل. هذا الكتاب مختصر خليل هو المعتمد في المذهب المالكي في بيان الراجح من المذهب لدى المالكية، وشروحه والمصنفات المتعلقة بهذا الكتاب كثيرة جدا، ولذلك يغلب في المصنفات المالكية الفقهية المالكية أن تجدها يعني مختومة بهذا السجع، إيل كلها، مواهب الجليل، التاج والإكليل، منح الجليل، كلها شرح أو نظم أو حاشية على مختصر خليل، مختصر خليل. فهذا يعني في الكتب المالكية كثير. من شروح هذا المختصر مختصر خليل شرح الخرشي على مختصر خليل، وهو مطبوع في 8 أجزاء. شرح الخرشي على مختصر خليل. أيضا من شروحه الشرح الكبير على مختصر خليل لأحمد بن محمد الدردير، كلها سجع. الشرح الكبير على مختصر خليل لأحمد بن محمد الدردير، هذا الشرح، الشرح الكبير شرحه وضع عليه حاشية الدسوقي، الإمام الدسوقي، فسماها حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل. أيضا من الشروح لمختصر خليل كتاب مواهب الجليل للحطاب، وكتاب التاج والإكليل للمواق، وكتاب منح الجليل لمحمد عليش، وهو مطبوع أيضا في 4 مجلدات، كلها مطبوعة هذه، وكتاب جواهر الإكليل لصالح ابن عبد السميع الأزهري، وكل هذه الكتب مطبوعة. أرى أن أسهلها وأيسرها وأجمعها، ومن أراد أن يقتصر على كتاب واحد منها من شروح خليل فليقتصر على كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لأن هذه الحاشية أو الشرح يعني شرح جامع جميع المسائل وأيضا سهل العبارة. من الكتب أيضا المعتمدة في المذهب المالكي كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي الحفيد، تمييزا له عن الجد، لأن فيه ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد. هذا ابن رشد الحفيد مؤلف كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، هذا الكتاب مطبوع في 2 مجلدين، وهو كتاب في الفقه المقارن، لا يقتصر فيه على المذهب المالكي فقط، بل يبين الأقوال الأخرى في المذاهب الأخرى في المذاهب الثلاثة. وهذا الكتاب يمتاز عن بقية الكتب في سائر المذاهب بميزة لا تكاد توجد في أي كتاب، أن هذا المؤلف رحمه الله في كل مسألة يبين سبب الخلاف في المسألة، وهذه مهمة لمعرفة لمن يدرس المسائل الشرعية أن يعرف سبب الخلاف، كيف لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فهو يعيد المسائل إلى أصولها ويقول إن سبب الاختلاف في هذه المسألة هو في كذا ونابع من كذا وكذا، أن راجع إلى هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف، وبناء عليه اختلف العلماء على 2 أو 3 أقوال. من الكتب المعتمدة أيضا في المذهب المالكي كتاب المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي الجد، هذا الجد جد السابق ابن رشد صاحب بداية المجتهد، وهذا كتاب مطبوع في 3 مجلدات. من الكتب أيضا كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك، بلغة السالك لأقرب المسالك، هذا لأحمد بن محمد الصاوي، شرح فيه كتاب الشرح الصغير على مختصر خليل لأحمد بن محمد الدردير. إذن أحمد بن محمد الدردير له مؤلفان في المذهب المالكي، أو شرحان على له شرحان على مختصر خليل، شرح يسمى الشرح الكبير، وشرح آخر أقصر منه يسمى الشرح الصغير. شرح الشرح الصغير من؟ ها؟ من اللي شرح الشرح الصغير؟ الصاوي. وشرح الشرح الكبير؟ ها؟ لا، الدسوقي، الإمام الدسوقي. إذن الدردير له الشرح الصغير والشرح الكبير، شرح الشرح الكبير الدسوقي وشرح الشرح الصغير الصاوي. لو أراد أو لو سئل عن كتاب مختصر سهل في المذهب المالكي يبين المذهب المالكي، هو الكتاب الأخير، كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك، وهو مطبوع في 2 مجلدين صغيرين، وهو يعني سهل العبارة، مؤلفه عبارة الإمام الصاوي رحمه الله، فعبارته سهلة أسهل بكثير من بقية الشروح والحواشي. ومن أراد كتابا معتمدا في المذهب المالكي مطولا فهو كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في 4 مجلدات كما بينا. ومن يعني أراد كتابا يبين له سبب الخلاف في المسائل بين أهل العلم فليرجع إلى كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، هذا يساعدك على فهم المسألة من أصلها، كيف نشأ الخلاف فيها، ولماذا تفرعت الأقوال الفقهية عند الأئمة إلى هذه الأقوال. وهو كتاب حافل، هذا الكتاب كتاب ابن رشد الحفيد. ومن أراد أن يتوسع ويستطرد في ذكر الأقوال والأدلة والمسائل فيها فليرجع إلى أحد شروح الموطأ التي أشرنا إليها قبل قليل 3، إما يرجع إلى التمهيد أو الاستذكار أو إلى كتاب المنتقى لأبي الوليد الباجي، فكلها كتب مطولة وتقارن مع المذاهب الأخرى. نعم. إذن هذا ما يتعلق بكتب المذهب الحنفي وكتب المذهب المالكي لمن أراد أن يضبط ويعرف الكتب المصنفة في هذين المذهبين. ومن الضروري كما قلت لمن أراد أن ينسب مسألة إلى مذهب من المذاهب أن يرجع إلى الكتب المعتمدة لدى ذلك المذهب، لا يرجع إلى كتب المذاهب الأخرى فينسب منها إلى المذهب الذي يريد أن يعرف قوله فيه، ولا يذهب إلى كتب ليست معتمدة لدى المذهب. جميع هذه الكتب التي أشرنا إليها قبل قليل هي كتب معتمدة في المذهبين الحنفي وفي المذهب المالكي. نعم. هنا بعض الأسئلة لعل نجيب عليه قبل أن نختم. يقول هل تنصحون بحفظ الموطأ قبل الصحيح، وما هي أسهل شروحه، وكيف نوفق بين الدراسة وطلب العلم؟ لا، أنا لا أنصح بحفظ الموطأ قبل الصحيح، يعني الموطأ يأتي تاليا، لأن كتاب الموطأ يعني مما أخذ على الإمام مالك رحمه الله أنه جمع مع الحديث آراءه الفقهية. نعم. والموطأ ليست كل الأحاديث التي فيه صحيحة، فالإمام مالك يعني يأخذ بالبلاغات، يقول بلغني عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى مثلا، فهذا عند أهل العلم يسمى منقطعا، يعتبر منقطعا، لأن البلاغات في كثير منها يعني يكون السند فيها غير متصل. وأيضا الإمام مالك رحمه الله يأخذ بالحديث المرسل، وأهل العلم لا يصحون أو أهل الحديث لا يصحون الحديث المرسل. فلذلك الأولى أن يبدأ طالب العلم بحفظ الصحيح قبل أن يحفظ الموطأ. ما هي أسهل شروحه؟ أسهل شروح الموطأ فيما يظهر لي هو كتاب المنتقى للباجي. كتاب المنتقى للباجي، الباجي ألف ثلاث مؤلفات شرح فيها الموطأ. الأول هو الإيماء الاستيفاء، والثاني هو الإيماء، والثالث هو المنتقى. لكن أوسعها وأسهلها عبارة هو كتاب المنتقى شرح الموطأ للباجي، وهو مطبوع هذا في 10 مجلدات هذا الكتاب. كيف نوفق بين الدراسة وطلب العلم؟ نقول لا تعارض بينهما، فأنت تحرص على أن تضبط يعني دراستك، ومع ذلك يعني الوقت المتاح لطلب العلم كثير يعني مع ولا يتعارض مع الدراسة، فيجعل الدراسة أوقاتا يعني محددة يوميا يراجع فيها دروسه اليومية، ويجعل لطلب العلم وقتا، وفي الإجازات أيضا يستثمر هذه الإجازات في طلب العلم وفي حضور الدورات العلمية التي يعني تنمي ملكته العلمية. وفي الحقيقة عندما يقرأ الشخص وينظر في سير هؤلاء الأئمة كيف كانوا يمضون الأوقات الطويلة ويعني يجهدون أنفسهم في طلب العلم، يدرك أننا لم نبذل في جانب طلب العلم إلا الشيء اليسير. يعني بعضهم يجلس السنوات الطوال لتلقي العلم ولا يتصدر للإفتاء إلا بعد أن يشهد له أكثر من 50 عالما حتى يبني ملكته العلمية بناء متكاملا. الإمام الشافعي رحمه الله يحفظ الموطأ في 9 ليال فقط، استعار الكتاب من شخص وحفظه في 9 ليال ثم أعاده إليه وانتقل إلى المدينة. فلما يعني سأله الإمام مالك عن كتابه الموطأ بدأ يقرأ عليه حفظا، فبهر به الإمام مالك وأعجب به وقربه في حلقته. فكانوا رحمهم الله يبذلون يعني للعلم الشيء الكثير. وأنا أقول حري بطالب العلم أن يقرأ في سير هؤلاء الأئمة، يقرأ في سيرة أبي حنيفة، سيرة مالك، سيرة الشافعي، سيرة الإمام أحمد، فهذه في الحقيقة تشجع الطالب على أن يبذل المزيد ويرفع من همته. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشيخ كتب الله لك الأجر، نريد مرجعا نرجع له عن ثمرات العلم الشرعي 10 ومراحل الفقه، وكذلك عن المذاهب الفقهية، لعله يقصد مبادئ العلم الشرعي 10. في الحقيقة الذي يكتب عن مبادئ العلم مبادئ العلوم 10 في الغالب المصنفات التي تتكلم عن مبادئ العلوم، مثل كتب علوم القرآن أو كتب أصول الفقه تتكلم أيضا عن مبادئ 10، وكذلك الكتب التي تتحدث عن الفرائض أيضا دائما في دراسة الفرائض يبدأون بذكر المبادئ 10 ومراحل الفقه، وكذلك عن المذاهب الفقهية. من الممكن الرجوع إلى كتاب تاريخ التشريع الإسلامي أو كتاب موسوعة الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي. يقول بارك الله في علمك وحسن شرحك ووسع علمك وإلقائك ممتاز جدا، لماذا لا تذكر مميزات كل مذهب أو ما يتميز به المذهب عن الآخر والفرق بين المذاهب؟ بعد أن نأتي على المذاهب كلها إن شاء الله سنبين الفروق بين المذاهب الأربعة والفروق بين المصنفات فيها وما يتميز به كل مذهب عن الآخر، هذا سنأتي عليه إن شاء الله بعد أن نجمع أو نأتي على جميع المذاهب الأربعة ونأخذ تصور عن كل مذهب. هل يكتب لنا أجر عمرة بجلوسنا أم هذا خاص بمن يجلس بنفسه يذكر الله على شروق الشمس؟ لا، نحن الآن في مجلس ذكر، وبما أننا إن شاء الله في مجلس ذكر يعني نرجو أن يكتب لنا أجر عمرة حجة وعمرة تامة بمشيئة الله تعالى. تفضل. الذي يعطي مقارنة مع المذاهب الأخرى، شروح الهداية 4 التي أشرنا إليها تقارن مع المذاهب الأخرى. كتاب فتح القدير هو أوسعها وهو يقارن مع المذاهب الأخرى، لكن عبارته صعبة كتاب فتح القدير. وكذلك كتاب العناية والكفاية والبناية كلها تقارن مع المذاهب كتب مقارنة هذه وليست كتب مذهبية. بينما كتاب رد المحتار هذا في الغالب أنه يعني في أغلب مسائله لا يستطرد بذكر المسائل المذاهب الأخرى. تفضل. أي نعم. أي نعم. صحيح. الحقيقة يقولون يعني من لا أصل له لا فرع له كذلك. الذي يقول ننسف الكتب المتقدمة ونبدأ بفقه جديد ونجدد فيه هذا في الحقيقة دعوة يعني غير صحيحة. لكن نقول ممكن أن تقرب الكتب الفقهية لغير المتخصصين في المدارس مثلا. إذا أردنا أن نؤلف مؤلف مثلا في الفقه للمدارس لطلبة المدارس العامة ما نعطيهم متن مثلا زاد المستقنع أو نعطيه مثلا متن مختصر خليل أو مثلا مختصر القدوري، هذا لا يستطيعون يفهموه حتى ولو جلسوا سنوات طويلة لأنهم أصلا غير متخصصين. فيكتب لهم الفقه بطريقة معاصرة وبأسلوب سهل كما كتب الإمام الكساني كتابه بدائع الصنائع بنفس الطريقة التي سار عليه لأن طريقة منهجية. لكن أن يقال إن يعني الكتب المتقدمة يعني تبعد أيضا حتى من الجامعات ومن المؤسسات المتخصصة نقول لا. الحقيقة ضروري أن يكون طالب العلم على إلمام بطرق التأليف المتقدمة وأن يعرف أساليب الفقهاء المتقدمين وأن يعرف عباراتهم حتى يستطيع أن يرجع إلى الكتب المتقدمين. يستطيع الشخص مثلا أن يلم بباب الطهارة، أنا أكتب مؤلف مثلا بخط يدي بطريقة منهجية معاصرة وألف كتاب الطهارة لطلبة مثلا الجامعة، لكن أنا أجزم أن الطالب الذي تخرج من الجامعة وهو لم يقرأ شيئا في الكتب الفقهية لو أراد أن يرجع في مسألة من المسائل إلى الكتب المتقدمة ما استطاع أن يفهم شيئا. لماذا؟ لأنه ما اعتاد على الرجوع إلى تلك الكتب. فلذلك من الضروري أن يدرب الطالب العلم نفسه على الاطلاع على هذه الكتب ويعرف نفس العلماء فيها وأساليبهم لا لحفظها وإنما ليكون على دربة في فتح هذه الكتب ومعرفة أساليبهم في التأليف. طيب يقول هذا السؤال: حل السحر بالسحر، أفتى علماء بجوازه فأي المذاهب أفتى بذلك؟ نريد كتابا يتكلم عن المذاهب الأخرى كالصوفية والشيعة. نعم، حل السحر بالسحر أفتى بجوازه بعض العلماء، لكن العبرة يعني ما دل عليه الكتاب والسنة من تحريم الذهاب إلى السحرة مطلقا حتى ولو كان لحل السحر، وإنما الذي جوز شرعا هو حل السحر بالرقى والتعوذات الشرعية والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حله بسحر مثله فهذا لا يجوز، وعليه يحمل حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، وقال الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر. وقد تكلم عن هذه المسألة مطولا ابن القيم رحمه الله وكتب شرح كتاب التوحيد كتيسير العزيز الحميد وفتح المجيد. وبعض العلماء يرى الجواز للضرورة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن التداوي بالمحرم لا يجوز ولا يعد ذلك من الضرورة، والذهاب إلى السحرة يعتبر نوعا من التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التداوي قال تداوي يا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ولما سئل عن الخمر تتخذ دواء فقال إنها داء وليست بدواء. وعلى هذا يقال أيضا الذهاب إلى السحرة إنما يزيد الإنسان وهنا وضعفا ولا يحل السحر الذي حل به. يقول: هل يصح أن يجتمع علماء كل مذهب على مصنف واحد بدلا من كل هذه المؤلفات والمصنفات؟ لا، بالعكس، وجود هذه المصنفات والمؤلفات في الحقيقة أثرت المكتبة الفقهية، فنجد في كتاب الكفاية ما لا نجده في كتاب العناية وما لا نجده في كتاب فتح القدير، وكل واحد منهم يستدل للمسألة بدليل يغاير دليل الآخر ويذكر من حيثياتها ومفرداتها ما لا يذكره الآخر. يقول: كيف يفعل من وجد في ملابسه الداخلية أثر سلس بول؟ هل يغيرها أم يصلي بها أم يضع ويرشها بالماء، علما بأني أحيانا أصلي بها للمشقة وجودي بالعمل فيصعب تغييرها، وماذا أفعل بالصلاة؟ هل هي جائزة أم لا؟ وهل أتوضأ لو وجدتها بالملابس أم يلزم تغييرها؟ من به سلس بول يتوضأ مع دخول وقت كل صلاة، ويحرص على أن يعني يلبس شيئا يمنع يعني من وصول البول إلى ثيابه أو إلى جسده. ولكن لو وصل البول إلى جسده أو إلى ثيابه بعد أن وضع الاحتياطات الكافية فإن ذلك لا يضره، ولا يلزمه أن يزيل ذلك البول، ولا يلزمه كذلك أن يتوضأ مرة أخرى داخل الوقت. نعم. يقول: ما حكم أسهم ينساب؟ هي ما زالت جائزة ولم يعني يطرأ في تعاملها شيء جديد، وأسهم إعمار أيضا هي جائزة، وقد حولوا الودائع التي كانت للمؤسسين حولوها في ودائع إسلامية قبل انتهاء الاكتتاب. يقول: هل تنصحون بكتاب أخصر المختصرات للمبتدئ؟ هذا في المذهب الحنبلي وسنتحدث عنه إن شاء الله. نعم. يقول: هذا خط صغير الحقيقة، ما أستطيع أن لأنه صغير الخط. يقول: إذا أراد شخص معرفة آراء الأئمة الأربعة في مسائل الفقه، هل يرجع إلى الفقه المقارن وكتب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، أم يرجع إلى كتب المذاهب المعتمدة؟ إن كان يستطيع أن يرجع إلى كتب المذاهب المعتمدة فهذا هو الأحسن، أن يرجع إلى كل مذهب في الكتاب المعتمد لديه، وإن لم يتيسر له ذلك فيرجع إلى كتب الفقه المقارن المعتمدة مثل كتاب المغني لابن قدامة وكتاب الشرح الكبير لأبي عمر ابن قدامة المقدسي، أو كتاب المجموع شرح المهذب للنووي، أو كتاب بداية المجتهد للقرطبي، أو كتاب فتح القدير من كتب الأحناف. أما الكتاب الفقه على المذاهب الأربعة فلا أنصح بالاعتماد عليه، إذ فيه الكثير من الخلط. يقول: هل من يتابع الدرس عبر الإنترنت يؤجر بأجر كأجر من حضر حلقة العلم؟ أنا أقول: من يحضر حلقة العلم في المسجد يعني يرجى أن يكون أفضل في يعني أجره أفضل ممن يتابع عبر وهو جالس في بيته، فإن الذي يجلس في المسجد ويستمع إلى الدرس هو قد نال أجر الاستماع وأجر البقاء في المسجد، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة إلى آخر الحديث. فذكر يعني من مزيتهم أو من أعمالهم أنهم جلسوا في بيت من بيوت الله تعالى. وقد جاء في الحديث المطول أن لله ملائكة سيارة فضلى يتتبعون حلق الذكر إلى آخر الحديث، وفي آخره إن فيهم فلان إنما جاء بحاجة، فقال الله سبحانه وتعالى: وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالذي يجلس في المسجد يؤجر ولو لم يكن يستمع إلى الذكر الذي يلقى أو العلم الذي يدرس، وإنما يؤجر على مجرد حضوره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.